بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نواصل ما كنا بدأناه فيما يتعلق بالمراحل السبعة لطالب فهم القرآن، وأنا أنبه إلى ما يتعلق لأن هذه المراحل أعلم أنه قد يكون فيها شيء من العسر، شيء من الحاجة إلى استحضار الذهن، شيء أيضا من المراجعة لكتب العلم، ولكن الهدف ليس بالهين والغرض ليس بالقليل، بل نتطلب أمرا عظيما جليلا كبيرا، وهذا الأمر العظيم يحتاج إلى ما يناسبه من البذل والعطاء. ولك أن تتأمل كلام ابن القيم رحمه الله حين يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. كنا في المرحلة الأولى وتكلمنا عن توطئة يسيرة فيما يتعلق بهذه المرحلة، إلى أن وصلنا إلى الأمثلة على ما سبق من الكلام فيما يتعلق بقاعدة إدراك المعاني اللغوية للكلمات القرآنية. فلعل الأخ عبد السلام يقرأ، إن كان هناك سؤال قبل أن ننتقل فأرجو أن يكون ذلك. تفضل أشرف.
شريف
أو الشريف،
جزاك الله خيرا يا شيخ. فضيلتك، تكلمت في الحلقة الماضية عن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقلت في أثناء الشرح أن الكفين والوجه هذا من الزينة الباطنة، ثم قلت بعد ذلك: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وشرعت في تفسيرها أن الزينة الظاهرة هي الزينة في جميع القرآن، ولقد بينا السماء الدنيا بمصابيح وما أشبه ذلك. فما المقصود ها هنا بالزينة؟ هل هي تغطية الوجه والكفين أم
الكفين؟ تكلمنا سابقا عن طبعا لا نريد الكلام عن المسألة الفقهية المعينة المحددة المقصود بها، هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها أو لا يجب؟ هذه مسألة ليس هذا موطن الكلام فيها، وإنما الكلام فيها في كتب الفقه في بيان هذه المسألة من جهة الأدلة والنظر فيها وأقوال أهل العلم ونحو ذلك. ولكن الكلام الآن هنا عن فهم كلمة الزينة. عند الاختلاف المفسرون رحمهم الله اختلفوا في كلمة الزينة في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اختلفوا في الزينة هنا، فمنهم من قال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قال إن الزينة هنا المراد بها ما ظهر من الجسد بعد التغطية، فكما ذكرت لك من الطول والعرض والنحف، يكون الجسد نحيفا أو سميلا ونحو ذلك. ومنهم من قال لا، إن المراد هنا الوجه والكفان. هذا الخلاف بني على الاختلاف في مسألة الزينة. فالمراد بالزينة هنا هل هي الزينة الظاهرة أو الزينة الباطنة؟ لأن الله عز وجل قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا الاستثناء إلا ما ظهر منها راجع إلى أي شيء؟ هل هو راجع إلى الزينة الباطنة، أي إلا ما ظهر من الزينة الباطنة؟ واضح، إلا ما ظهر من الزينة الباطنة. والمقصود هنا بالزينة الباطنة كما ذكرت لك هي زينة الوجه والكفين، فعلى هذا يجوز أن تبدي المرأة وجهها وكفيها. أما على التفسير الآخر: ولا يبدين زينتهن، والمقصود هنا بالزينة الزينة الظاهرة، إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر من الزينة الظاهرة، فعندئذ لا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها ولا كفيها، لأن الله عز وجل استثنى فقال: ولا يبدين زينتهن، أي من الزينة الظاهرة، إلا ما ظهر منها، أي ما لم تظهره هي، وإنما ظهر من الزينة الظاهرة لزاما من غير قصد، ظهر من غير قصد في إبداء هذه الزينة. ومن المعلوم أن ما ظهر من الزينة من غير قصد هو ما كان من خارج الجسد. أما بالنسبة لزينة الوجه والكفين فإنها تتقصد المرأة أن تبديها، لا تخرج هكذا من غير قصد. ولذا أيضا استثنى أهل العلم في هذه المسألة بناء على قوله سبحانه وتعالى: إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر من غير قصد. فلو أن يد المرأة ظهرت هكذا من غير قصد عند عمل ونحوه، أو ظهر شيء من وجهها من غير قصد، فهذا معفو عنه، لأن الله عز وجل قال إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر من الزينة الظاهرة. وذكرنا لك أن الراجح من أقوال المفسرين في هذه الآية أن الاستثناء وقع من الزينة الظاهرة، أما الزينة الباطنة فإنها لم ترد في كتاب الله عز وجل إلا أقل القليل. أما أكثر الآيات الواردة في الزينة إنما يراد بها الزينة الظاهرة، ولذا يكون تفسير الآية ولا يبدين زينتهن، أي لا يبدين من زينتهن الظاهرة إلا ما ظهر منها. واضح؟
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. طيب في سؤال آخر، اقرأ يا عبد السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذه أمثلة توضح ما ذكر أبدأ بالأيسر فهما، أبدأها بالأيسر فهما. المثال الأول قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. كثيرا من الناس يفهم من الآية فهما سريعا، وهو أن مريم عليها السلام ابتعدت وخرجت عن قومها لتتفرغ لعبادة ربها أو لحاجة لها ونحو ذلك، وهذا فهم صحيح، لكن الآية تدل على أبلغ من هذا، وذلك أن إذا تأملنا كلمة انتبذت نجد أن فيها معنى زائدا يدل على أن خروج مريم ليس خروجا عاديا، بل خروج شديد فيه طرح واعتزال وند لقومها، وكأن أهلها وعشيرتها وقومها شيئا منبوضا غير مرغوب فيه بالنسبة لها، أخذته وألقته بشدة بعيدا عنها تخلصا منه. وهذا يفهم من تأمل الكلمة، وله أمثلة كثيرة في كتاب الله.
نعم أحسنت يا بارك الله فيك. انظر إلى كلمة انتبذت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة مريم في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يحكي عن مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. هذه الكلمة، استخدام كلمة انتبذت هنا، كان بالإمكان أن تستخدم أي كلمة أخرى تدل على هذا المعنى، إذا كان المعنى أنها ابتعدت وخرجت عن قومها وفقط هذا هو المراد، لكان هناك كلمات تدل على هذا المعنى بظهور من دون الحاجة إلى استخدام كلمة انتبذت. لكن استخدام هذه الكلمة بعينها وهي كلمة انتبذت لها دلالة، ويعطي المعنى شيئا من القوة في الخروج عن قومها وفي الابتعاد عنهم لم يكن أبدا ليعطيه لو استخدمت كلمات أخرى. فقوله سبحانه وتعالى إذ انتبذت، عندما ترجع إلى كلمة انتبذت في لغة العرب وكذلك في استعمال الفصحاء، كلمة انتبذت تدل على شيء من ماذا؟ من الإلقاء، شيء من الخروج الذي فيه رمي وترك لهذا الشيء الذي نبذ. فعندما تقول مثلا نبذت الحجر، أو نبذت هذه القطعة من القماش، أو نبذت فلانا من الناس، فإنك لا تريد فقط أنك ابتعدت عنه، لأنك قد تبتعد عن الصديق، قد تبتعد عن الحبيب، قد تبتعد عن إنسان تريد أن تقترب منه، فتبتعد عنه لأي غرض كان، لظرف طرأ عليك، ولكن لا تقول في صديق وحميم وعزيز إلى قلبك تقول نبذته، لا تستخدم هذه العبارة، وإنما تستخدم هذه العبارة، هذه الكلمة إنما تستخدم إذا أردت أن تبتعد عن شيء لا تريده ولا ترغب فيه. فمريم عليها السلام لما أرادت أن تخرج عن قومها ماذا فعلت؟ فإنها انتبذت، بمعنى أنها تركت قومها وخرجت عنهم خروجا فيه كراهية لهؤلاء القوم، فيه بعد بالبدن وبالروح عنهم جميعا، فنبذتهم نبدا وتركتهم وهجرتهم هجرا، لأنهم كانوا في حال لا ترضي الله عز وجل، وكانوا في اقتراف بالمعاصي وفي بعد عن الأوامر وفي شرك بالجبار سبحانه وتعالى، جعلت من هذه المرأة الصالحة تكره هؤلاء القوم وتكره العيش معهم، فما كان منها إلا أنها انتبذت من قومها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، فخرجتهم خروج من كره معاشرة هؤلاء القوم. وهذه الكلمة هي التي دلتنا على هذا المعنى اللطيف الذي جاء في هذه الآية. المثال الثاني
قوله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيا في سورة مريم. لننظر أولا في تفسير بعض السلف، قال مجاهد عتيا يعني نحول العظم، وقال ابن زيد العتي الذي قد عتى عن الولد فيما يرى نفسه لا يولد له، ثم لننظر في أصل الكلمة عتيا، هي مأخوذ من العتو، وهو كل مبالغ فيه مما يذم أو يعاب. ويتجلى الأمر أكثر عندما نعود مثلا إلى كتاب التحرير والتنوير، فيبين أن كلمة عتيا وعتوا تطلق على الشيء اليابس. إذن فقد وقع لزكريا عليه السلام كبر في السن مبالغ فيه، حتى انحلت منه عظامه ويبست يبوسا شديدا. أخلص من هذا أن زكريا تضرع إلى ربه بضعفه الشديد، حيث إنه قد كبر وزاد به السن حتى يبس منه العظم، فأصبح لا رطوبة مطلقا في بدنه ينتج منها ماء الولد، فكيف له مع ذلك بالولد؟
نعم، هذا بتأمل كلمة واحدة من كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى على لسان زكريا عليه السلام: وقد بلغت من الكبر عتيا. زكريا عليه السلام يريد أن يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتضرع إليه، أن يلجأ إلى ربه، أن يتقرب إليه، أن يبلغ بالوسيلة إلى ربه سبحانه وتعالى بلوغا يطمع فيه أن يكون معه إجابة من الله جل وعلا. ومن المعلوم أن من الوسائل التي يهرع إليها العبد في طلب إجابة دعوة الرب سبحانه وتعالى أن يتضرع إليه بضعفه، بمسكنته، بفقره، بشدة حاجته إلى الله عز وجل. هذه المسكنة وهذا الضعف وهذا الفقر وهذا اللجوء وهذا الإخبار عن الحال، هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. وزكريا عليه السلام أراد أن يتخذ هذه الوسيلة وأن يبتغي إلى الله عز وجل بهذا الفعل وسيلة تقربه منه سبحانه وتعالى وتكون سببا في قبول دعوته، فأخبر عن ضعفه الشديد وعن شدة ما هو فيه الآن من كبر السن ومن الضعف ومن نحول العظم ونحو ذلك. هذا الأمر جاء في كلمة واحدة من كتاب الله عز وجل، وهو قوله سبحانه وتعالى على لسان زكريا: وقد بلغت من الكبر ماذا؟ عتيا. كلمة العتية هنا تدل على أشياء كثيرة من أنواع الضعف، فهي تدل على نحول العظم، العظم أصبح نحيلا جدا ليس بشيء، وتدل على أن العظم أيضا أصبح يابسا كالشبر اليابس، بمعنى أن أدنى شيء يعرض له قد يكسره وقد يؤثر فيه. وتدل أيضا على أن هذا الجسد الذي بلغ هذا السن قد ذهب منه حتى الماء الذي ينتج منه الولد، فليس فيه ماء مطلقا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا بلغ سن كبيرة جدا فإنه يذهب عنه هذا الماء، لا يكون معه ماء الرجل الذي ينتج منه هذا الولد. فزكريا عليه السلام أخبر عن نحول عظمه، وأخبر عن شدة حاله وضعفه، وأخبر عن أن عظمه أيضا قد يبس يبوسا شديدا، وأخبر أيضا أن الماء الذي في جسده والذي ينتج منه الولد كل هذا قد ذهب وقد بلغ به.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
عن حاله تضرع إلى ربه سبحانه وتعالى بإخباره عن حاله وشدة ضعفه وبعد أن يكون له ولد بعد هذا السن. وهذا من جميل التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى بقبول هذه الدعوة التي انكسر فيها هذا العبد الصالح بين يدي ربه سبحانه وتعالى. نعم.
المثال الثالث قوله تعالى: فأجاء المخاض إلى جذع النخلة. لو تأملنا كلمة فأجاءها لوجدنا أنها ليست جاء وليست الجاء، بل هي كلمة دلت على ما تدل عليه هاتين الكلمتين جميعا بأبلغ وأوجز عبارة.
أرجو أن تنتبهوا لهذا المثل، المثل الأول والمثل الثاني فيه شيء من الظهور والوضوح. الآن سندخل في بعض الأمثلة التي تحتاج إلى استحضار الذهن، أن يكون الذهن حيا متوقدا منتبها إلى ما سيأتي، لأن سندخل الآن في بعض الكلمات المشكلة في مبدئها في ظاهرها وكيف استخدمت في كتاب الله عز وجل. كلمة ألجأ وكلمة جاء عبارة عن كلمتين، ليست كلمة واحدة في لغة العرب، لكن جاءنا في كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة ثالثة في سورة مريم أيضا، فأجاءها المخاض. كلمة فأجاء ليست هي كلمة جاء، أجاء غير جاء، كذلك أيضا ليست هي أنجاء، بل هي كلمة ثالثة. عندما تبحث في كتب اللغة لم تجد كلمة بهذا الوزن وبهذه الأحرف كلمة أجاء، ليس هناك شيء في كتب اللغة، في لغة العرب ليس عندنا شيء يعرف بأنه أو كلمة تدل على معنى محدد معين هي عبارة عن أجاء، فأجاءها المخاض، هذا لا يوجد. فكيف جاءت في كتاب الله عز وجل وما المراد منها وكيف فسرها السلف رضوان الله عليهم أجمعين؟ انتبه إلى هذا فيما سيأتيك من الكلام. نعم.
بيان ذلك أن أصل أجاء هو جاء، ولو وردت الكلمة هكذا جاء لكان المعنى أن المخاض جاءها، وهذا ليس إلا جزء من المعنى فقط. فلما دخلت عليها همزة التعدية أضافت لها معنى آخر غير المجيء، وهو أن المخاض لما جاءها جاء بها إلى جذع النخلة، كالفرق بين لجأ وألجأ، وذهب وأذهب، نام وأنام، سمع وأسمع، وغيرها كثير. وهذا المجيء لم يكن على سبيل الاختيار، وإنما على سبيل الإضرار كما دل عليه السياق.
على سبيل الاضطرار.
اضطرار. وإنما على سبيل الاضطرار كما دل عليه السياق. والمراد أن المخاض لما جاءها ألجأها إلى جذع النخلة. ولذا جاء تفسير السلف فأجاءها أي ألجأها، وهذا من عظيم إدراكهم لمعاني القرآن الكريم.
نعم، بارك الله فيك، حسبك. واضح هذا الكلام؟ الآن كلمة أجاء، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، هذه الكلمة كما ذكرت لك ليست هي جاء وليست هي ألجأ، وإنما هي كلمة دلت على معنى جاء ودلت على معنى ألجأ. عندما تنظر بدءا في كتب التفسير بالمأثور فسيفسر لك ابن عباس وكذلك بقية السلف رضوان الله عليهم أجمعين هذه الآية فأجاءها بألجأ، ألجأ. فعندما تنظر في كتب اللغة لا تجد أبدا أن أجاء أو جاء ممكن أن ترد في لغة العرب بمعنى ألجأ، فجاء غير ألجأ. فكيف حصل لهؤلاء رحمهم الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أئمة أهل التفسير، كيف فسروا أجاء بألجأ؟ من أين جاءوا بهذا المعنى؟ من أين جاءوا بهذا التفسير؟ وهذا يشكل حقيقة. إذا أردت أن تفهم التفسير على هذا النحو فلا بد أن تجد رابطا بين الكلمة وبين التفسير التي فسر بها، بين التفسير الذي فسر به هذه فسرت به هذه الكلمة لا بد أن يكون هناك رابط. أما أن تكون الكلمة أجاء وتفسر بألجأ هذا لا رابط بينهما مطلقا، ولكن الرابط جاء في قوله سبحانه وتعالى فأجاءها المخاض. أجاء عبارة عن جاء دخلت عليها همزة التعدية، أجاء كما تقول ذهب وأذهب، ذهب وأذهب. ما الفرق بين ذهب وأذهب؟ ذهب بنفسه، وأذهب هو أذهب غيره، أليس كذلك؟ عندما تقول سمع وأسمع ما الفرق بينهما؟
سمع بنفسه
وأسمع
خيره،
يعني أسمع غيره. عندما تقول نام وأنام ما الفرق بينهما؟ نام هو نام، أنام غيره. كذلك بالنسبة لجاء وأجاء لما دخلت همزة التعدية هنا دلت على أن المجيء هنا ليس من فاعل الفعل جاء في أصله، وإنما هناك ما ألجأه إلى المجيء، هناك ما ألجأه إلى المجيء. فالآية عندنا فأجاءها المخاض. أجاءها المخاض، الآن أصل الكلمة بدون التعدية فجاءها المخاض. هذا المخاض لما جاء إلى مريم عليه السلام ماذا فعل بها؟ ألجأها إلى جذع النخلة. لما جاءها المخاض هل هو فقط جاءها وانتهى الأمر؟ لا، وإنما جاءها فألجأها إلى جذع النخلة. فالآية لو كانت في أصلها فجاءها المخاض إلى جذع النخلة لما كان هناك دلالة على الإلجاء إلى الجذع، بينما هذا قد دل عليه السياق دلالة ظاهرة أن هذا المخاض هو الذي جعلها تضطر إلى جذع النخلة، تريد أن تتمسك بشيء. ومن المعلوم أن المرأة الحامل الضعيفة الكثيرة التي هي في مثل هذا الموطن والضعف الشديد تحتاج أن تتمسك بشيء، أن تتشبث بشيء، تريد ماء، تريد أي شيء تستعين به على هذه الحالة التي هي فيها. فأجاءها المخاض، جاءها المخاض، ثم ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. ففسر السلف كلمة أجاء بالإلجاء من هذه الجهة. فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود للكلام عن هذه الآية بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى في روضة من رياض الجنة. كنا نتكلم عن قوله سبحانه وتعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وأن هذه الكلمة حينما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى دلت على معنيين، دلت على المجيء ودلت على الإلجاء، دلت على المجيء ودلت على الإلجاء. أما دلالتها على المجيء فلأنها في أصلها جاء دخلت عليها همزة التعبير، وهذا ظاهر، وهذا المعنى يدركه كثير من الناس، ولكن المعنى الذي يدركه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف وأئمة أهل التفسير يدركون مع ذلك معنى آخر هو الذي ذكروه، ولم يذكروا معنى المجيء لأنه ظاهر وبين فلا حاجة إلى ذكره. فعندما تنظر في كلامهم لا يقولون لك فأجاها المخاض أي جاءها المخاض، هذا ظاهر بين لا حاجة إلى بيانه، وإنما يقولون لك فألجأها المخاط، فيذكرون لك المعنى الذي يحتاج إلى بيان، أما البين فلا حاجة إلى ذكره. فقالوا ألجأها لأن السياق مع كلمة جاء ومع همزة التعبية، فعندنا ثلاثة أمور الآن، عندنا كلمة جاء وعندنا همزة التعبية التي دخلت على جاء، وعندنا السياق الذي يدل على الاضطراب، الذي يدل على الاضطراب. هذه الأمور الثلاثة دلت على معنى الإلجاء، هذه الأمور الثلاثة دلت على معنى الإلجاء. فعندئذ قيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي جاءها المخاض فألجأها اضطرارا إلى جذع هذه النخلة. نعم، وهذا مثل يبين لك عظيم فقههم رحمهم الله في تأويلهم لكلام الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أن كلمة أجاء لها معنى في اللغة تدل على الإلجاء، لا، هذا لم يأتي أصلا في اللغة، ولكن الذي جاء هذه الأمور التي ذكرت لك ودلتهم على المعنى الذي ذكروه في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، واضح الكلام؟ واضح؟ طيب ننتقل إذن إلى المثال الثالث
الرابع
أو الرابع. نعم أحسنت.
المثال الرابع قوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. لننظر أولا في تفسير بعض السلف عن ابن عباس رضي الله عنه قال تغريهم إغراء، وعن قتادة قال تزعجهم إزعاجا في معصية الله. وعندما نرجع إلى لسان العربي في مادة أزز نجد أنها تطلق على أمور، منها الاختلاط، أيضا الامتلاء، تقول العرب أز المجلس إذا امتلأ وغف بالناس، وأيضا تطلق على الاضطراب والحركة الشديدة كأزيز الماء المغلي في القدر. وهذه المعاني كلها مناسبة للسياق، وبتأملها يتجلى سر اختيار هذه الكلمة. فالشياطين أولا تختلط بالكافرين والفاسقين وتعايشهم في كل أمورهم، ثانيا ثم تملأ قلوبهم بشبهاتهم وشهواتهم حتى لا يكون فيها محل لغيرهم، ثالثا ثم تحركهم حركة شديدة إلى المعاصي وتهيجهم وتدفعهم إليها دفعا، بل وتقويهم وتعينهم عليها والعياذ بالله.
نعم، هذا المثال قد تكلمنا عنه سابقا وبينت لكم ما يتعلق بكلمة الأز في كتاب الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى كلمة العمة في تفسير هذه الآية في أنها تغريهم إغراء، تزعجهم إزعاجا إلى معصية الله سبحانه وتعالى، ثم إلى هذه الكلمة في لغة العرب، سيتبين لك هذه المعاني التي ذكروها رحمهم الله في تفسيرهم لكلام الله. نعم، المثال الخامس.
المثال الخامس قوله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فعن علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم أنهم قالوا هي فضول المحابس.
فضول بمعنى إيش؟ ما يفضل من أطرافها، ما يكون على الأطراف، هي فضول المحابس، والمحابس المقصود بها الحصر،
ما
اللي هي البسط،
أي الحصر والفرش والبسط. وقال سعيد بن جبير الرفرف رياض الجنة خضر مخضبة، ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وهناك أقوال أخرى في المعنى المراد بالرفرف في الآية الكريمة، أدعوها لأبين مأخذ الأقوال السابقة وأن معناها متقارب. ثم أيها أقرب إلى مراد الله عز وجل؟ قال في اللسان الرفرف كسو أي ذيل الخباء ونحوه، وجوانب الدرع وما تدل منها الواحدة رفرفة، وهو أيضا خرقة تخاط في أسفل السرادق في أسفل السرادق والفسطاط ونحوه. وقال: والرفرف الشجر الناعم المسترسل. وأيضا هناك أقوال أخرى في كتب اللغة لا أطيل بذكرها، ولكن بالتأمل فيما سبق ندرك أن الرفرف يطلق على ما كان طرفا أو فضلة في شيء كالمسترسل من الخيام والبسط والأشجار أو ساحات وحدائق القصور والمنازل أو حركة أطراف جناح الطائر، ومنه في هذا العصر رفرف السيارة ونحو ذلك. نخلص من هذا أن المقصود برفرف الخضر ما يلي: ساحات وأفنية قصور أهل الجنة، فهي ترف وتهتز خضرة ونضرة حتى أن أهل الجنة يتكئون على ما استرسل من أشجارها. ثانيا: أطراف البسط والفرش المنثورة في بساتين ومجالس أهل الجنة. ثالثا: أسرة أهل الجنة، لأن الرفرفة
أسرة أهل الجنة
لأن الرفرفة تطلق أيضا على المفارش التي توضع فوق الأسرة ويكون لها ما يتدلى من على جوانبها. إذا تبين هذا فقارن ذلك بما تقدم في نفس السورة في قوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. والله أعلم.
أحسنت يا بارك الله فيك. نعم، هذه أيضا قد سبق الكلام عنها بشيء من الاختصار، والآن قد استمعت إلى كلام السلفي رحمهم الله في تفسير كلمة رفرف وتنوع العبارة منهم، وإن كان هذا كله من أوله إلى آخره هو دائر على معنى كلمة رفرف في لغة العرب. فرفرف في لغة العرب تدل على شيء من التبلي، شيء من الطرف، فهذا المعنى جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ليبين لك بظهور أن هذه الأرائك التي يتكئ عليها أهل الجنة ليست هي أرائك يعني فقط خاصة بالقصور ونحو ذلك، لا، وإنما هي أرائك مع أنها على هذا الوصف العظيم، إلا أنها هذه عبارة عما يكون في أطراف الجنان في أطراف القصور. فالمرء في تلك الجنان العظيمة، المسلم إذا دخل تلك الجنات فإنه كيف يكون حاله؟ له قصر عظيم كبير، يعني مساحته شاسعة جدا، ولك أن تتخيل أيها المبارك، لك أن تتخيل أن الله عز وجل أعطى أدنى أهل الجنة منزلة من مثل هذه الدنيا، من مثل هذه الكرة الأرضية من أولها إلى آخرها 10 مرات، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وغيره، أن الله عز وجل قال لأدنى أهل الجنة منزلة: قال لك الدنيا ومثلها 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 10 مرات. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، له مثل الدنيا 10 مرات، وكذلك له من مساحة هذه الكرة الأرضية من أولها إلى آخرها 10 مرات، لأن الله وعده أن يعطيه من هذه الدنيا 10 مرات، فله من حجم المساحة مقدار المساحة في تلك الجنان أيضا مقدار هذه الكرة الدنيا، هذه الكرة الأرضية التي تسمى بالحياة الدنيا له مقدارها 10 مرات. 10 مرات أيها المؤمن، إذا أراد هذا التقي هذا الصالح الذي دخل هذه الدنيا، وهذا أدنى أهل الجنة منزلة، يعني أخرجه الله عز وجل بالتوحيد، ليس فيه كبير تقوى ولا صلاح ولا هداية ولا دعوة ولا خير، وإنما هو دخل دهرا طويلا جدا مئات السنوات بل هي آلاف السنوات في نار جهنم، ثم خرج بعد ذلك لبقية توحيد باقية في قلبه، لهذا التوحيد الذي في قلبه أخرجه الله عز وجل به من النار فأعطاه هذه المنزلة العظيمة من الجنة، ضعف هذه الدنيا 10 مرات. إذا كان الأمر كذلك فتصور قصرا في تلك الأرض الشاسعة، هذا القصر له إيش؟ رفارف، هذا القصر له رفارف واسعة جدا، هذه الرفارف هي عبارة تارة عن حدائق، تارة بساتين، تارة أشجار عظيمة متدلية مسترسلة ناعمة، فتتكئ أنت ومن معك في تلك الجنان عليها، متكئين على رفرف من الرفرف أيضا هذه الأشجار المتدلية، شجر عظيم في جنات النعيم تتبلى فتجلس عليها أنت وأصحابك وأحبابك في تلك الجنان العظيمة. هذا شيء من هذا النعيم الذي دلت عليه هذه الآية العظيمة في قوله سبحانه وتعالى: متكئين على رفرف خضر، أي هذه الرفارف ما لونها؟ خضر، وعبقري حسان، العبقري هو الذي بلغ أحسن ما يكون من جهة جماله من جهة حاله، فما يطلق في لغة العرب على شيء أنه عبقري إلا إذا فاق غيره. الشيء الذي يفوق غيره سواء كان في جماله، سواء كان في قوته، سواء كان في ذكائه، سواء كان مثل السيف في حدته، سواء كان في عطاء ونحو ذلك، يقال عنه عبقري، أي أنه فاق غيره. فكل ما فاق غيره في لغة العرب يقال عنه عبقري، أو أتى بشيء يتعجب منه أهل الزمان فيقال عنه عبقري، لأنه أتى بشيء لا يستطاع من مثل أمثاله وأقرانه من الناس. فهذه الأرائك من صفتها أنها عبقرية، إنها بلغت مبلغا لا يشابه ما تعلمون وما تدركون من هذه الأرائك التي بين أيديكم، بل هي أرائك فاقت غيرها في حسنها وجمالها، في راحتها، في أمورها، في كل شؤونها من أولها إلى آخرها. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. هذا معنى من معاني هذه الآية العظيمة. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية فيما يتعلق بمعرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات. أرجو أن يكون الكلام فيما يتعلق بإدراك المعنى اللغوي للكلمة أرجو أن يكون واضحا، وهي مرحلة وخطوة لا بد منها، درجة في سلم لا بد ألا نصعد إلى الدرجة التي تليها إلا وقد فقهنا وفهمنا وأدركنا هذه المرحلة إدراكا جيدا، لا أقول إدراكا كاملا، ولكن إدراكا جيدا يكون معه شيء من الفهم نستطيع أن نبني عليه المرحلة الثانية بإذن الله جل وعلا. نعم، لعلك تقرأ عبد السلام.
المرحلة الثانية: معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات. هذا الأمر من الأهمية بمكان، ذلك أن كلمات القرآن العظيم إن فهم معناها ودلالتها بقي معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بينها. ومعرفة دلالة هذه الحروف له سر عجيب في فهم معاني القرآن فهما دقيقا واسعا، يتبين معه سر بديع عظمة كتاب الله عز وجل. وسيجد من تذوق دلالة هذه الحروف الفرق الشاسع بين فهمه لآيات الكتاب قبل وبعد، وسيقع في قلبه من توقير وتعظيم كتاب الله ما لم يخطر له على بال. وأكبر من هذا أن الخطأ في تحديد المعنى المراد للحرف في هذا السياق المعين قد يقلب المعنى المراد
المعين
في هذا السياق المعين قد يقلب المعنى المراد تماما، أو يضعفه، أو يخل ببلاغة وفصاحة هذا الكتاب المعجز. وقد تقدم الكلام أن الحروف في لغة العرب تنقسم إلى قسمين: حروف مباني وحروف معاني، وأن حروف المعاني هي الحروف التي تدل على معنى في غيرها وتأتي رابطة بين الكلمات لتعطي دلالة معينة يقصدها المتحدث، وتسمى أيضا حروف الربط، مثل دلالة حرف الباء على الاستعانة في كلمة بسم الله، ودلالة حرف اللام على التعليل مع الاختصاص في قوله تعالى: يريدون ليطفئوا، ودلالة حرف على الظرفية مع الاستعلاء في قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. وسيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله. ومع كثرة المؤلفات القديمة والحديثة في حروف المعاني، إلا أني سأختار مرجعا واحدا فقط تيسيرا وتسهيلا، وهو معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، لأن المقصود هنا الوصول إلى المعرفة الأولية لمعاني هذه الحروف، للتحقيق والتدقيق في المضايق. ولتوضيح ذلك فإن معرفة دلالة حروف المعاني على ثلاث درجات.
نعم، للتحقيق وللتدقيق في المضايق. المراد هنا هو أن ندرك المعنى على الأقل بشكل كاف وافي، يعني لا نريد الآن أن ندخل في المضائق التي اختلف فيها أهل التفسير اختلافا بينا. هناك من المسائل ما جاء عن الأئمة رحمه الله، من أئمة أهل اللغة، من أئمة أهل التفسير، ما اختلفوا هم وهم أكابر أهل العلم، ما اختلفوا في تحديد المراد، لا نريد هذا. هذه مرتبة يعني قادمة نستعين الله عز وجل عليها فيما نستقبل إن شاء الله بعد مدد من الزمان، الله أعلم بها. ولكن المراد هنا أن ندرك المعنى الكلي، أن ندرك المعنى العام، أن ندرك شيئا، لأنه وللأسف الشديد أن إدراك معنى حروف المعاني هذا بالنسبة لكثير ليس من عامة أهل العلم وطلبة العلم، لا، وإنما حتى من خاصة من يتعنى ويتطلب علم التفسير، تجد أن معرفته بعلم حروف المعاني على أقل ما يكون، تجد أنه أصلا هذا الاصطلاح قد لا يفهم المراد منه، لا يفهم ماذا يراد من قول القائل حروف المعاني، لا يفهم. ثم إذا فهم المراد من حروف المعاني فإنه بعد ذلك لا يستطيع أن يتبين ما المعنى الذي جاء من أجله، حرف الفاء، حرف الباء، حرف اللام، حرف عن، وهكذا من الحروف التي لها معاني في لغة العرب، لا يتبين ذلك أبدا. فإذا مر بالآية وأراد أن يفسرها فإنه عندئذ لا يتفطن إلى أن حرف المعنى هنا له أثر كبير في بيان المعنى الكامل الوافي لهذه الآية التي جاءت في هذا الموطن. ولذا تجد أنه يتساهل كثيرا في هذا الأمر، في هذه المسألة يتساهل كثيرا، لا يتعنى أن يقف قليلا، لا يعني يبحث عن معنى هذا الحرف من أجل أن يدرك ماذا يعطي من قوة المعنى، ماذا يعطي من قوة الدلالة، ماذا يعطي من قوة الأمر، ماذا يعطي من قوة النهي، لا، وإنما يمر عليه سريع، وهذا لا ينبغي أبدا. وسيأتيك في الأمثلة ما يوضح لك الفرق الكبير بين إدراكك لمعاني هذه الحروف وبين ضعف الإدراك لمعاني هذه الحروف التي لها أثر كبير في فهم كتاب الله عز وجل، بل إنها أيها المؤمن أيها المبارك، بل إنها عندما تتأمل فيها تجد أنها قد ملأت كتاب الله عز وجل. حروف المعاني عندما تقرأ من سورة الفاتحة من أولها، بل من أول جملة في كتاب الله عز وجل، وهي بسم الله الرحمن الرحيم الباء، يعني أصل استفتاح هذا الكتاب بدأ بحرف الباء الذي هو حرف معنى، ثم تقرأ إلى أن تصل إلى سورة الناس، تقرأ في سورة الناس، فإذا عندك من حروف المعاني ما تحتاج أن تقف عنده وأن تتأمله. يعني خذ مثلا في آخر سورة الناس من الجنة والناس، هذه المن ماذا لها من الدلالة؟ لها دلالة، أنت الآن طالب علم، الكلام مع طلاب العلم ليس مع عامة الناس، يجب أن تتفقه في ماذا تعطيك هذه الآية من الدلالة. هذا الحرف من ماذا له من الدلالة في هذا الموطن؟ ماذا يعطيك من المعنى؟ ما معنى قوله سبحانه وتعالى من الجنة والناس؟ لو تأملت هذا الحرف وفقهت معناه سيتبين لك معنى هو بالفعل غير المعنى الذي كان في خاطرك قبل ذلك، يعني وليس هو المعنى الجزئي الذي كان في ذهنك، وإنما هو معنى أوسع وأشبع وأكبر من المعنى الذي كان يتبادر بدءا إلى ذهنك. الكلام عن الحروف كلام طويل جدا، ولكن سنبدأ بإذن الله عز وجل في ضرب الأمثلة التي توضح لك المراد، توضح لك المراد فيما يتعلق بهذه الحروف، ثم بعد ذلك سنعرض لك بإذن الله جدولا سريعا في المعاني الكلية لهذه الحروف، ونحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نوضح هذا الأمر على أتم ما يكون. وأكرر لك وأعيد عليك، أريدك أن يعني أن تتحمل قليلا في طلب العلم في هذه المسألة، هناك حاجة أن تبذل من نفسك، أن تبذل من جهدك، من ذهنك، من فكرك، من ذكائك في فهم هذه الأمور، لأنها لها أثر كبير في فهم كتاب الله عز وجل. وأنت يا طالب العلم إن لم تبذل من جهدك، من قوة فكرك، من ذكائك في هذه المسائل، فبأي شيء تبذلها ولأي شيء يعني تجعلها؟ إنما هي في هذه المسائل وفي أمثالها من المسائل الكبار التي لها أثر في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الدرجات بالنسبة لما يتعلق بحروف المعاني اخترت أن أقتصر على 3 درجات، وإلا بالإمكان أن تكون أوسع من ذلك، لكن لا داعي إلى أكثر من ذلك خشية أن يعني يكثر الإلباس ويصعب المعنى، فهي على 3 درجات. الدرجة الأولى هي إدراك المعاني المشهورة لكل حرف، إدراك المعاني المشهورة لكل حرف. كيف ندرك معاني هذه الحروف؟ عن طريق النظر في درجات 3. الدرجة الأولى هي إدراك المعاني المشهورة لكل حرف. اقرأ يا عبد السلام.
الدرجة الأولى إدراك المعاني المشهورة لكل حرف، مثل ألف كتاب الله تعالى لها معنيان مشهوران، عهدية أو جنسية، ولكل منهما أنواع، الفاء لها عدة معاني: السببية، الفصيحة، العاطفة، الجوابية. الباء لها عدة معاني أيضا: الإلصاق، التبعيض، السببية، القصم. في أصل معانيها الظرفية، وتأتي للتعليل والاستعلاء والمقايضة وهكذا. وهذا يكون بالمطالعة كما يكون أكثر.
لعلنا نقف عند الحد، لأن الكلام عن هذه المعاني المشهورة لكل حرف قد يأخذ منا شيء من الوقت، ولعلنا إن تيسر بإذن الله جل وعلا أن نرجع ذلك إلى الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل. آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى